الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب البيع جائز بالإجماع لقوله تعالى: وأحل الله البيع، وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء. قاله ابن هبيرة: مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء. وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة. والمال عين مباحة، عين مباحة النفع بلا حاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد من كتاب البيع. هذا أول قسم المعاملات، وذلك لأن الفقهاء قسموا أبواب الفقه أربعة أقسام: العبادات، ثم المعاملات، ثم العقود، ثم الجنايات. وبدأوا بالعبادات لأنها حق الله على العبيد، ولأن منها ما هو فرض عين كالصلاة والصيام. ولما انتهوا منها علموا أن المعاملات أهم من غيرها، وذلك لأنها وسيلة إلى الكاسب، وسيلة إلى المال، لأن الإنسان لا يعيش في الدنيا إلا بمال يقتات منه ويتغذى منه، فلا بد من طريقة يعرف بها كيف يكتسب هذا المال الذي يغني به نفسه والذي يتغذى به ويغذي به من تحته، من تحت يده. فلا جرم، البيع هو أشهر المكاسب. ثم أيضا هو من الضروريات في الحياة، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد غيره، وذلك الغير لا يبذلها إلا بعوض غالبا. فلذلك شرع هذا البيع. ثم إن الله تعالى جعل ما يسمى بالأثمان مرغوبا للناس. هذه الأثمان التي هي الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها، جعل فيها رغبة، رغبة للناس، بحيث أن الذي يبذلها يعطى مقابلها من السلع التي يحتاجها. معلوم أن هذه النقود من الدراهم والدنانير ليست هي التي ينتفع بها، ولكنها وسيلة إلى ما ينتفع به، سبب في حصول ما ينتفع به. فمن ملكها اعتبر غنيا في استطاعته أن يحصل على مطلبه وعلى ما يتمناه وما يريده، سواء مما يؤكل أو مما يلبس أو مما يقتنى أو نحو ذلك. حتى قال بعضهم إن الدراهم في الأماكن كلها تكفي الرجال مهابة وجمالا وفي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا. جعلها الله تعالى وسيلة إلى تحصيل المطالب التي يطلبها الإنسان. هكذا يسر الله هذه الأسباب. والحاصل أن البيع هو أشهر الوسائل التي يتوصل بها إلى الحاجات وإلى المكاسب وإلى الأرباح وإلى الأرزاق. وإن كان هناك مكاسب أخرى غير البيع تكون أيضا وسيلة إلى تحصيل شيء من الرزق، مثل الحراسة، الغراس في الأرض وحرثها أيضا وسيلة إلى اكتساب الرزق وتحصيله، ومثل الصناعة، الصناعة يعني أي صرفة من الحرف يتعلمها ثم يتعاطاها يحصل منها على رزق، أي كانت تلك الصناعة كخياطة وخرازة وسباكة وحجابة ونجارة وما أشبهها من الحرف اليدوية ونحوها وسيلة أيضا. وهناك أيضا الإجارة، تأجير الإنسان نفسه كعامل أو تأجير شيء مما يملكه لأجرة، كأن يؤجر دابته ومثلها السيارة ونحوها، أو يؤجر عقاره أو ما أشبهه. مثل هذه أيضا وسيلة من الوسائل. أما الحرف اليدوية فلم يتعرض لها الفقهاء، وذلك لأن الأصل فيها الإباحة. وأيضا غالبا أن الشرع أقرهم عليها ولم يذكرها بحل ولا بحرمة، فالأصل فيها البقاء. وتعلمها تعلم دراسي أو نحو ذلك، بمعنى أن الإنسان يتعلم هذه الشرف، والغالب أنه يتعلمها من آبائه وأجداده، كل يحصل حرفة ثم يمكنها أولاده وذريته، فأهل المواشي يتعلمون المواشي يعني رعايتها مثلا وحلبها وإصلاح لبن وأقط وسمن ونحو ذلك، كذلك سلخها عند موتها ودباغة جلودها وإصلاح الأدوات التي من الجلود كالدلاء والأسقية والقرب والحياض، ينتفعون بها أو يبيعون منها أو نحو ذلك، وكذلك ما يعملونه من جزتها حيث ينتفعون بصوفها وبيبرها وبشعرها فينسجون منه هذا النسيج الذي يكون فرشا ونخفا وأكسية وجلابيب وأغطية وعباءات وأبهية وأنواع من الأكسية، علمهم الله وتعلموا بما يجدونه فهذه أيضا من المكاسب، وهي كونهم يتعلمونها بالشرف ونحوها. فمثل هذه لا شك أنها مما يتعلمونه الإنسان ويتعلمون. كذلك أهل الشرع أهل الحروف الذين ينتجون هذه المآكل، ينتجون التمور والحبوب والثمار ويكتسبون من ورائها، يتعلمون أيضا السقي والحرس والزبر والتلقيح والتشميس والتركيب والصرام والحصاد، يعرفون ذلك بالتجربة. ثم أيضا ما ينتجونه وما يتعلمونه من النسيج الذي يعملونه من الخوص وما ينتجونه من الأدوات التي ينتفع بها، فرشا وأواني وأغطية ونحوها، يحصل فيها أيضا منافع للناس، إما أن يبيعوا وإما أن ينتفعوا ويكتسبوا. وكذا بقية الحرف الغالب أنها تحتاج إلى تعلم، ولكن لم ينكر الفقهاء كيفية تعلمها، لأن الأصل فيها الإباحة. فلم يقولوا مثلا باب الخياطة يستحب للخياط أن يكون كذا وأن يفعل كذا وكذا وكذا، ولم يقولوا مثلا باب الجبابة أو باب الحجامة أو باب الحدادة أو باب النجارة أو باب كذا من الشرف الأخرى اليدوية. ومثلها أيضا الشرف الجديدة كالسباكة وكالبناء والهندسة وما أشبهها، ما ذكروا هذه الأبواب لأنها تخضع للتجربة، ولأن فيها يعني الأصل فيها أنها مباحة، وإن كان الشرع قد يتدخل في بعضها كالغش مثلا، النهي عن الغش في المعاملات والنهي عن الغش في الصناعات وما أشبهها، والأمر بأداء الأمانة كما ينبغي أداء كاملة حتى لا يكون فيها شيء من الضرر على الغير وأشباه ذلك. فمثل هذا لا يحتاج إلى أن يفصل، ولكن يكفي فيه الإجمال. ذكر أن البيع الأصل فيه الإباحة، أو أنه جائز بالإجماع، وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، والسنة في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. والإجماع إجماع الأمة، والضرورة تقتضيه. وما ذكرنا أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد غيره، ولا يبذلها صاحبها إلا بعوض غالبة. واشتقاقه من الباع، الباع ما بين اليدين إذا مدتا، مد اليدين كليهما كل واحدة في جهة ما بينهما يسمى باع، وجمعه أبواع. ثم معلوم أن الاشتقاق لا بد له من مناسبة. قالوا مناسبته أن كل واحد منهما يمد يده للأخذ والإعطاء، فكأنه مد بعض البعض، مد اليد للأخذ ومدها للإعطاء، كأنه شبيه بمدها للباع، فاشتق هذا الاسم منه، وهو اسم معروف قبل الإسلام، تعرفه العرب باسم البيع وجمعه بيوع. تعرفه شرعا ما ذكره الماتم بقوله وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقف. هذا تعريفه، ويحتاج التعريف إلى تفكيك، وذلك لأنه أراد بذلك تعريفه مطلقا. المبادلة أخذ شيء بدل شيء، والذي تدخل عليه الباق هو الثمن، والذي لا تدخل عليه هو المثمن. فإذا قلت مثلا الكتاب بعشرة، دخلت الباء على العشرة، إذن هي الثمن والكتاب هو المثمن. ليس العادة أن تقول العشرة بكتاب، وإن كان ذلك جائزا. والثمن قد يكون من غير النقدين. إذا كان من غير النقدين فيصلح أن يكون كل منهما ثمنا ومثمنا. فإنك إذا قلت مثلا الكتاب بالثوب، صح أن تقول الثوب بالكتاب، يعني مبادلة مال بمال، هذا الكتاب بهذا الكتاب، هذا الكتاب بهذا الثوب، هذا الكتاب مثلا أو هذه الشاة بهذا الثوب مثلا الذي دخلت عليه الباء هو العوض. مبادلة مال بمال، مبادلة مال، وهو مبادلة مال ولو في الذمة. هذه الكلمة للخلاف، يعني أنه يصلح أن يكون المال الذي أبدل بعرض مثله غائبا ليس بحاضر، وهو ما يسمى في الذمة، أن يكون أحد العوضين في الذمة يعني غائبا وهو الدين. فإذا قلت مثلا الكتاب بعشرة في الذمة، صح كتاب بعشرة في الذمة، أو مثلا هذه العشرة بكتاب غائب، بكتاب تأتي به مثلا بعد عشرة أيام أو بعد شهر، الكتاب التزمت به في الذمة، في ذمتي لك كتاب صفته كذا وكذا، ككتاب الروض المربع مثلا أعطيكه بعد شهر، هذا ثمنه. مبادلة مال ولو كان المال في الذمة أو منفعة، يعني أو مبادلة منفعة. المنفعة هي النفع في عين، ولكن غالبا يسمون المنفعة أجرة، وقد يجعلونها منفعة مستمرة، ولهذا مثل لها بالممر، بالطريق، كممر في دار أو في أرض. مبادلة مال ولو في الذمة يعني غائب، أو منفعة كممر، المنفعة مثل الإذن في طريق تمر معه في هذه الأرض، الأرض أرضي أذنت لك أن تمر معها تدخل إلى السوق مثلا أو إلى المسجد أو نحو ذلك كممر، ومثله أيضا طريق السيل إذا كانت الدور متلاصقة وليس لسطح كما مصب يصب فيه السيل إلا في دار جارك، فيبيعك طريق السيل في سطحه يصب من سطحك على سطحه حتى يصب في الطريق، هذا أيضا منفعة، منفعة وهي ممرها السيل. المنفعة كأنه يريد بها الأمر الذي يستمر النفع به ولا يكون مؤقتا، لأنه إذا كان مؤقتا سموها إجارة، إذا قال مثلا بعتك منفعة داري هذه شهرا يعني سكناها هذه إجارة، أو بعتك القراءة في هذا الكتاب أسبوعا هذه إجارة بعشرة مثلا أو بخمسة. أما إذا كانت المنفعة مستمرة يعني تمر مع أرض ما دمت محتاجا إليها ولكن بعوض مقدم أو مؤجل، فهذه منفعة بمنزلة البيع، وهذا معنى مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة.
أو منفعة مباحة مطلقة كممر في دار أو غيرها في مثل أحدهما متعلق بمبادلة أي بمال أو منفعة مباحة، تتناول تسع صور عين بعين أو دين أو منفعة، دين بعين أو دين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، أو بمنفعة منفعة بعين أو دين أو منفعة.
قاله مبادلة مال ولو في الجنة أو منفعة مباحة مطلقة، قاله مباحة مطلقة يخرج المنفعة التي لا تباح إلا للضرورة ولا تباح إلا بقدر الحاجة، مثل حراسة الكلب فإنها خاصة بقدر الحاجة كحراسة حرف أو مال أو نحو ذلك، منفعة الكلب لا تباع ولا تسمى منفعة يعني مباحة لأنها محددة ومقدرة بقدر الحاجة، بخلاف منفعة الممر في الدار، إذا قال مثلا بيتك منفعة مرورك في هذه الأرض بمئة أو بألف تمر معها ما دمت محتاجا فهذه منفعة مباحة. وقوله بمثل أحدهما يتعلق بمبادلة أي مبادلة مال بمال أو مبادلة منفعة بمنفعة أو مبادلة مال بمنفعة أو مبادلة منفعة بمال، ولكنه ذكر أنها تسع صور، وذلك لأنه قسمها إلى ثلاثة: العين هي المعينة، والدين هو الذي يكون في الذمة، والمنفعة هي الانتفاع بما هو مباح. هذه ثلاثة: العين والدين والمنفعة، تضرب في ثلاثة فتصير تسعة. فصلها بقوله عين بعين أو دين أو منفعة، منفعة بعين أو دين أو منفعة، دينا بدين بشرط الحلول والتقابض، أو عينا دينا بدين بشرط الحلول والتقابض، أو عين أو منفعة. هذه تسعة، ونذكر لها أمثلة. عين بعين مثلا هذه الشاة بهذا الثوب، عين بعين، هذا معين وهذا معين. عين بدين، هذه الشاة بمئة في الذمة، عين بدين، المئة غائبة في الذمة. عين بمنفعة، هذه الشاة بهذا الطريق الذي تمر معه، فأصبح في العين ثلاثة: عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة. ثانيا الدين، دين بعين، شاة في الذمة بهذه المئة، هذه المئة عين والشاة غائبة. هذا يعني دين شاة غائبة بعين، دين بدين، شاة غائبة بمئة غائبة. هل يصح؟ لا يصح بيع الدين بالدين، ولكن إذا قال مثلا شاتك الفلانية التي مع غنمك تأتي في الليل بمئة في ذمتي، فهذه دون بدين، فإن أحضر المئة قبل أن يتفرقا فإن البيع صحيح، لأنها دين بعين. وإن تفرقا قبل أن يحضر أحدهما لم يصح، لأنه بيع دين بدين وهو لا يجوز. عرفنا مثلا أنه إذا كانت الشاة غائبة فالمئة غائبة، فهذا دين بدين، فإن حضرت أحدهما قبل أن يتفرقا صح. حضرت الشاة قبل أن يتفرقا، أن حضرت الدراهم قبل أن يتفرق صح. أما إذا تفرقوا قبل أن يحضر أحدهما فلا يصح، هذا دين بدين. الثالث دين بمنفعة، هذا الممر في هذه الأرض بمئة غائبة، دين بمنفعة. هذه ثلاثة تتعلق بالدين: دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة. السابع منفعة بعين، الطريق هذا بهذه الشاة، منفعة بعين، منفعة بدين، الطريق هذا بمئة في الذمة، منفعة بدين، منفعة بمنفعة، الطريق هذا بالطريق هذا، جاني أمر مع دائر وتمر مع أرضي، هذه بهذه، منفعة بمنفعة، ممر دار لممر دار. أصبحت تسعة: عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة، منفعة بدين، بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة. كلها جائزة لا دين بدين، فإنه لا بد أن يحضر أحد العوضين.
قوله على التأبيب يخرج الإجارة.
الإجارة مبادلة مال، قد يكون في الذمة أو منفعة بمثل أحدهما، ولكن ليست على التأبيد بمدة محددة. بيتك سكن داري سنة بألف، هذا العقد فيه مبادلة منفعة بمال، ولكنه ليس على التأبيد بل مدة محددة، بخلاف ما إذا قال مثلا بيتك المرور في أرضي، فإنه على التأبيد ما دمت محتاجا إلى المرور ومر في الدار.
غير رضا وقرض فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة، لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، والمقصود الأعظم في قرض الإرفاق وإن قصد فيه التملك أيضا.
التعريف يعني الربا والقرض، يعني الربا مبادلة مال وقد يكون في الجنة أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد، ولكن لا يسمى بيعاً. التعريف ينطبق عليه، ينطبق عليه إذا قال مثلاً إذا قال بيتك 10 دراهم حاضرة ب15 دراهم غائبة، هذا ربا نسيئة. حول البدين ينطبق عليه أنه مبادلة مال بمثله، ولكنه لا يباح ولا يسمى ربا شرعا، بيعا شرعا، بل يسمى ربا. ففرق الله بينه وبين الربا بأمرين، البيع بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذا يصدق عليه التعريف، ولكن لا يسمى بيعا بل هو ربا. كذلك القرض التعريف ينطبق عليه، مبادرة مال مثلا في الجنة أو منفعة في أحدهما على التأبيد ينطبق عليه، لأن القرض مثلا أنك تعطيه 100 ويردها عليك، مبادرة مال في الذمة بمثله، أو تعطيه كيسا ويرد عليك مثله كيسا بكيس وقت الحاجة، أو تعطيه مثلا دهنا بدهن أو زيت بزيت، يعني مالا بمال. المقصود الأعظم من هذا القانون هذا العمل الإرفاق، لا تريد ربحا. القرض لا يقصد منه فائدة على المقرض المقترض، وإنما يرفق به، رأيته بحاجة فأقرضته 100 وردها عليك بعد يومين أو بعد سنة، قرض فهي مبادلة مال بمال. رأيته محتاجا فأقرضته صاعا أو كيسا، رأيته محتاجا إلى ثوب فأقرضته 10 أذرع من القماش وردها عليك مثلها، هذا قرض. ومع ذلك ينطبق عليه التعريف أن مبادلة مال بمثله على التأبيد، فاستثنوه أن التعريف لا يعم الربا ولا يعم القرض، فهما مستثنيان لا يسميان بيعا.
وينعقد البيع بإيجاب وقبول بفتح القاف وحكي ضمها بعده أي بعد الإيجاب، فيقول البائع سرتك أو ملكتك أو نحوه بكذا، ويقول المشتري ابتعت أو قبلت ونحوه.
هذا البيع لا بد فيه من صيغة ينعقد بها. ذكروا أن له صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية. فالصيغة القولية الإجاب والقبول. الإجاب من المالك والقبول من المشتري. وصيغة الإجاب بعتك، يعني كأنه أوجب على نفسه البيع. بعتك هذا الكتاب بعشرة، بعتك هذا الثوب بعشرة، أنا مثلاً قبلت منك عشرة فيه، ملكتكه بعشرة. أي صيغة يفهم منها أنك سمحت له بهذا الثمن فإن ذلك جائز، وتعتبر صيغة موجبة على البائع بذل السلعة التي طلبها المشتري بهذا الثمن وسمح له بها. بعده يعني تلك الصيغة الإجاب والقبول، الإجاب من البائع والقبول من المشتري، يصح قبول يصح قبول. ثم هذا صيغة الإجاب بعتك أو ملكتك، القبول من المشتري يقول قبلته أو اشتريته أو وافقت أو رضيت به بكذا أو نحو ذلك.
ويصح القبول أيضا قبله، أي قبل الإيجاب بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه، لأن المعنى حاصل به.
اختلف في الإجابة قبول، هل اشترط فيهما الترتيب أم لا يشترط؟ الترتيب هو أن يكون الإجابة قبل القبول، يعني أن يكون البائع بعتك ثم بعده يكون المشتري قبلته، يكون الإجابة متعقبا للقبول. هذا معنى الترتيب، يكون القبول بعد الإجابة، هذا معنى الترتيب. والراجح أنه لا يشترط، لا يشترط الترتيب، بل يصح أن يتقدم القبول على الإجابة. فيصح أن يقول مثلا المشتري اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة، فيقول بعتك. الآن الإجابة تأخر عن القبول، أو يقول مثلا المشتري بعني الشاة بمئة، فيقول قد بعتك أو قد بعتكها بمئة. الإجابة تأخر عن القبول، فإذا كان بلفظ الفعل اشتريت منك الشاة بمئة، اشتريت منك الثوب بعشرة، ثم قال بعتك، صح. وكذلك إذا قال بعني الثوب بعشرة، بعني الشاة بمئة، بعني الدار بمئة ألف، فقال جئتك، صح ذلك؟ ولو كان القبول الذي من المشتري متقدما على الإيجاب الذي من البائع. اشترط أن يكون بغير لفظ الاتفاق، أن يكون مجردا عن الاتفاق. إن كان مجردا عن الاتفاق فإنه يكون كسؤال، إذا كان فيه استفهام، يقول أتبيعني؟ أتبيعني الشاة بمئة؟ هل تبيعني الكتاب بعشرة؟ هل تبيعني الثوب بخمسة عشر؟ هذا الاستفهام لا يكون فيه قبول. فلا بد أن يقول بعدما يقول نعم بيتك، أن يقول قد قبلت. هكذا اشترطوا. الناس في هذه الأزمنة بل وفي غيرها يتساهلون في ذلك، فأية صيغة وأية عبارة يفهم بها العقد ويفهم بها الإجابة والقبول ولو بالإشارة يتبايعون بها ويتسامحون، ولا يتقيدون بأن يكون هناك ترتيب بين الإجابة والقبول ولا بأية صيغة. وربما مثلا يقول بكم هذا الكتاب؟ فيقول بعشرة، فيقول اشتريته دون مماكسة أو نحو ذلك. قد يكون هناك مماكسة، إذا قال مثلا الكتاب بخمسة عشر فقد يماكس ويقول بل بعشرة، فإذا قال لا أوافق بعشرة يقول بأحد عشر، ثم يقول باثني عشر، وهكذا إلى أن يستقر على ثمن.
ويصح القبول متراخيا عنه، أي عن الإيجاب ما دام في مجلسه، لأن حالة المجلس كحالة العقد، فإن تشاغل بما يقطعه عرفا أو انقضى المجلس قبل القبول بطل، لأنهما صارا معرضين عن البيع.
يعبر عن هذا بالمعاناة، يعني هذه الصيغة فيها الترتيب والموالاة. فالموالاة كون القبول بعد الإجابة مباشرة، أو يتراخى عنه ما دام في المجلس. يعني لا يشترط في الموالاة أن تكون الكلمتين في هذه لحظة واحدة. ساعة ما يقول جئتك بعشرة يقول قبلت، بل يجوز تأخير القبول ما دام في المجلس ولو طال المجلس. وذلك لما ذكروا أن حالة المجلس كحالة العقد، فيجوز أن يؤخر القبول. فلو قال مثلا جئتك الدار بمئة ألف، فسكت المشتري وهو في مجلس، قال قبلت أو اشتريته أو وافقته، صح ذلك وأصبح قبولا بعد إيجاب، لأنهما حصل منهما هذا وهما في نفس المجلس. يقول أنه إذا كان القبول متأخرا ومتراخيا عنه فإنه يصح ما دام في المجلس، والعادة أنه لا يتأخر، بل ساعة ما يقول بيتك يقول قبلت، وهذا هو الأصل. بيتك الساعة المئة قبلت، أتبيع الساعة المئة فيقول بيتكها فيقول قبلت. أما إذا قال بيتك هذه مئة وما دام في مجلس، فالأصل أنه ينعقد البيع. فإن تشاغل بما يقطعه بطل، يعني إذا انتقل كلامهما إلى سلعة أخرى. إذا كان مثلا يساومك الأرض التي في الرياض، ثم أنت تقول أبيعكها ب50,000، فلم يقبل، ثم بعد ذلك انتقل واشتغل معك بمساومة أرضك التي مثلا في المدينة أو في مكة، وعلمت أنه لا يريد إلا أرضا واحدة، هم هنا وإلا هنا، ولم تبعه الأرض التي بالمدينة، عرف أن إعراضه عن الأرض التي بمكة دليل على عدم رغبته، اشتغل بما يقطعه. أنت قلت مثلا بيتك ب50,000، ولكنه لم يقل قبلت، واشتغل البائع والمشتري بمراكسة أو بمعاملة أخرى، باطل الإيجاب الذي أوجبه البائع. وهكذا لو قال مثلا بيتك هذه الشاة، بيتك هذه النعجة ب100، فلم يقل قبلت، ثم انتقل إلى مساومة كبش أو مساومة عنز، انتقل بطل الإيجاب الذي في النعجة وهو الأنثى من الرائم، وانتقلت المساومة إلى الكبش الفلاني أو إلى التيس أو العنز ونحوها، فلم يكن باقيا ذلك الإيجاب الذي هو للشاة، اشتغل بما يقطعه فبطل.
وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد.
كأن يقول مثلا بيعني الكتاب ب10، فقال بيعتكه ب15، فلا ينعقد هنا، لأن الإجابة على شيء والقبول على شيء. اشتريت منك الشاة ب100، فقال بيعتك هذه 110، الإجابة على 110 والقبول على 100، ففي هذه الحال لا ينعقد البيع لعدم الاتفاق والاتفاق على سعر معين.
وهي أي الصورة المذكورة، أي الإيجاب والقبول، الصيغة القولية للبيع، وينعقد أيضا بمعاقاة، وهي الصيغة الفعلية، مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري، أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبة، فتقوم المعاقاة مقام الإيجاب والقبول للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه.
فذكر أن البيع ينعقد بصيغتين، صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة الفعلية هي الكلام، يتكلم هذا بكلمات وهذا بكلمات. القولية، القولية هي الكلام، وهي أن يكون بينهما كلام، هذا ينطق وهذا ينطق، هذا يقول وهذا يقول، هذه تسمى صيغة القولية. بيتك الشاف 100 قبلتها 100، هذا كلام قول. ومثله إذا قال ملكتك أو وافقت على بيعها 100، فيقول قد قبلتها وقد اشتريتها وقد أخذتها 100، تسمى هذه صيغة قولية. وأما الصيغة الفعلية فتسمى المعاطات، لأن كل واحد منهما يعطي ويعطى. إذا قال مثلا، إذا ما تكلم بكلمة، أخذ دراهم ومدها إلى البائع، فمد البائع إليه عوضها، ما تساويه دون أن يتكلم أحد منهما بشيء، انعقد البيع. إذا كان مثلا هذا يبيع خبز، ودخلت عليه وهو يبيع الخبز وأنت لا تعرف مقدار الثمن، دفعت إليه ريال وأنت ساكت، دفع إليك 4 مثلا وهو ساكت، ليس منك كلام ولا منه كلام، إنما هو أخذ وإعطاء، أنت أعطيته وهو أعطاك، فتسمى هذه معاطات. وقد يكون من أحدهما كلام، إذا كان مثلا يبيع خبز ويبيع لبن ويبيع سمنا ويبيع مثلا برا، فأعطيته 10 وقلت أعطني بها لبنا، أنت منك كلام وليس منه كلام، أخذ اللبن وأعطاك دون أن يتكلم، تسمى هذه أيضا معاطات. وهكذا إذا كتب الثمن عليه، كثيرا ما يكتب الثمن أو يكون معروفا، معروف بالعادة أن ثمن هذا اللبن كذا، وثمن هذا الخبز كذا، وثمن هذه المعلبات كذا، فتخرج الدراهم وتعطيه وتدفعها له، وتأخذ اللبن أو تأخذ الدهن مثلا أو تأخذ الصابون دون كلام منك ولا منه، فيصح ذلك لعدم التعبد فيه، يعني لأنه لا يتخذ عبادة. إذا وضع الثمن، وضعت الثمن 10 مثلا وأعطاك ما يرضيك من ذلك من أي سلعة من السلع التي يعرف ثمنها، فهذا يقول أنه يصح لأنه ليس فيه عبادة. العبادات هي التي تتقيد بصفة معينة، وأما مثل هذه المعاملات والمبايعات فتصح بأية صيغة وعلى أية صفة كانت، بدون توقيف أو تحديد لشيء معين أو بلفظ معين على أية صفة معينة.
وكذا حكم الهبة والهدية والصدقة.
ثانيا، الهبة والهدية والصدقة تصح بصيغة قولية وصيغة فعلية، فتصح بالإيجاب والقبول. إذا قال مثلا أهديتك هذا الثوب فقال قبلت، أو قال خذ هذه الدراهم صدقة فأخذها، أو دفعها وهو ساكت وأخذها الفقير وهو ساكت، صيغة فعلية. الصيغة الفعلية تصح في الهدية والهبة والصدقة، يصح أن كل منهم يدفع والآخر يقدم ولو لم يتكلموا. الهبة والهدية والصدقة تصح بالقولية وبالفعلية. تصح بالقولية كأن يقول مثلا أهديتك هذا الثوب فيقول قبلت، هذه قولية، أو يمده له وهو ساكت فيأخذه دون أن يتكلم، هذه هي الفعلية. وكذلك الصدقة، إذا قال تصدقت عليك بهذه المئة فقال قبلتها.
ولا بأس بذوق النبي هذا الشراء،
إذا كان النبي يحتاج إلى من يذوقه كلبن أو دفن أو شيء مما يحتاج إلى معرفة طعمه كالقرنفل مثلا أو الزنجبيل، يعني من الأشياء التي يعرف طعمها، كعسل ودبس وما أشبه ذلك، إذا أخذ منه قليلا وجعله في فمه ليعرف جودته أو نحو ذلك، فهذا يعفى عنه لو كان ما جزم بشرائه، لأنه يحتاج إلى معرفة إلى التجربة هل يناسب شراءه منه أم لا يناسب. إذا كان له نظر، إذا كان أما إذا لم يكن له رغبة في الشراء إنه يمر على صاحب هذا العسل يعني أكملش من المرأة الثانية الثانية الثالثة، هذا قد هو لا رغبة له في الشراء، فمثل هذا لا يجوز، حرام عليه. يعني العسل قد يكون ما يعلق بأصبعه له قيمة تساوي كذا وكذا.
صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويشترط للبيع سبعة شروط، أحدها التراضي منهما، أي من المتعاقدين، فلا يصح البيع من مكره بلا حق، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض، رواه ابن حبان. فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله بوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق، وإن أقبل على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. للبيع سبعة شروط، هذا الشرط الأول منها، وهو أن يكون البائعان متراضيين، فيخرج بذلك من أكره على البيع أو من أكره على الشراء، فإن ذلك يصح، سواء أكره على البيع بغير حق أو أكره على الشراء بغير حق. دليل التراضي هذا الحديث إنما البيع عن تراضي، وكلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي أن تبادل التجارة يكون بعد التراضي من المتبايعين، يرضى البائع بالبيع ويرضى المشتري بالشراء. فإذا حصل عدم التراضي لم ينعقد بالبيع، وذلك لأنه لم تطب نفسه بالمال. وفي الحديث لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه. فالبائع إذا أكره ما طابت نفسه بهذه السلعة، والمشتري إذا أكره ما طابت نفسه بهذا الثمن، فيكون المال المبذول محرما لوجود الإكراه بغير حق. وكذلك استثنوا إذا كان الإكراه بحق، وصورة ذلك إذا حل الدين وامتنع المدين من الوفاء، فإن الحاكم يكره على أن يبيع من ماله ما يوفي به دينه. وذلك لأن الدين تعلق بالذمة، ولأن المدين عنده وفاء قادرا على أن يوفي، فيكرهه ويلزمه بأن يبيع من ماله ما يستغني عنه حتى يوفي دينه ولو لم يرضى. وفي هذه الحال يصح الشراء منه، من اشترى منه فشراءه صحيح، لأن الحاكم كان مقامه في البيع، ولأنه ما أكرهه إلا على حق. وقوله إذا أكره على وزن مال، على وزن معلوم فباع ماله كره الشراء منه، صورة ذلك إذا خرج عليه فرض، إذا فرض عليه الحاكم فرضا كجزاء أو نكال، أمر ألزمه به، قال يلزمك أن تدفع 1000 أو تدفع 100,000، ولا معفيك إلا إذا دفعته نكالا مثلا أو جزاء. ثم إنه اضطر إلى أن يبيع أملاكه، يبيع قطع الأرض التي عنده مثلا وهو شارع، أو يبيع أمتعة بيته مثلا كفرشه وسروجه ولحظه وما يملكه، عرضه للبيع وهو شارع لأنه ملزم بأن يوفي هذه الضريبة. فما حكم الشراء منه؟ يقول أنه يكره، وذلك لأن نفسه ما طابت بهذا المال. أولا الضريبة هذه قد تكون ظلما، وقد تكون بغير حق، وثانيا نفسه متعلقة بأعيان هذه الأموال التي باعها، نفسه متعلقة بهذه الدار التي باعها، أو بهذه السيارة، أو بهذه الفرس مثلا، أو بهذه الأواني والأدوات، فيكره الشراء منه لعدم طيب نفسه وفي الحديث الآية حل ما لم يرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. هكذا عللوا. والقول الثاني أنه يصح الشراء منه، ولعله الأقرب والأفضل، وذلك لأن إذا قلنا لا تشتر منه فإنه سيزيد تنكيله وسيدخل في السجون وسوف يتولى الحاكم مثلا بيع ماله، وربما يبيعه برخص، وربما يأخذها من الثمن أو بربع الثمن فيتضرر. فإذا قلنا لكم أن تشتروا منه بلا كراهة صح ذلك، وإذا اشتروا منه فإنهم سيأخذون السلع منه بقيمتها أو بمثل الثمن فلا يكون عليه ضرر، بخلاف ما إذا كنا منه فعرض سلعته ولم يسمها أحد، فربما يبيعونها على بعضهم بربع قيمتها فيتضرر. أما إذا قلنا لكم إنكم تشترون فإن هذا سوف يسوم وهذا سوف يسوم، فعند ذلك تباع بما يقارب القيمة.
والشرط الثاني أن يكون العاقد وهو البائع والمشتري جائز التصرف، أي صرًا مثلثًا رشيدًا.
هذا الشرط الثاني، أن يكون العاقد جائز التصرف، يعم البائع والمشتري، فلا بد أن يكون البائع جائز التصرف ولا بد أن يكون المشتري جائز التصرف. ومعنى كونه جائز التصرف أن تجتمع فيه هذه الشروط الثلاثة: حرا بالغا رشيدا. فالحر يخرج المملوك، وذلك لأنه لم يتصرف إلا بإذن سيده، فليس التصرف نافذا، ولأنه لا يملك العبد وما بيده من كل السيد، فلا ينفذ تصرفه. والثاني البلوغ، أو يعني البلوغ يراد به التمييز، بحيث يعرف ويميز ويعرف ما يصح ما يصح بيعه وما لا يصح، ويعرف قيم السلع ونحو ذلك، سواء حكم ببلوغه بعلامة من علامات البلوغ كتمام 15 سنة أو بالإنزال ونحوه، أو لم يبلغ ولكنه أصبح ذكيا مميزا هاشما يعرف القيم، وإذا حدد له أبوه ووليه وقف عند الحد قال لا تبع هذا الكيس إلا بمئة، ولا تبع هذا الثوب إلا بعشرة مثلا، ولا تبع هذا النعل إلا بعشرين وأشباه ذلك، فمثل هذا يكون عاقلا وعارفا ما يصح تصرفه بيعا أو شراء. الثالث كونه رشيدا، والرشد الصلاح في المال، الرشيد هو الذي يحسن التصرف، فليس البلوغ وحده كافيا، فقد يبلغ بعض الناس ويبقى سفيها لا يحسن التصرف، يشتري الأشياء التافهة التي لا فائدة فيها، أو يبذل ماله في المحرمات، أو يقبل إذا باع، أو يقبل إذا اشترى، يشتري السلعة التي تساوي 15، يبيع السلعة التي تساوي 20، إذا أعطي المال مثلا أتلفه أو أعطاه أو أفسده، فمثل هذا لا يمكن من التصرف، فلا يجوز أن يولى البيع ولا يولى الشراء، وإذا باع أو اشترى فإنه لا ينفذ تصرفه.
فلا يصح تصرف صبي وسفيه لغير إذن ولي، فإن أذن صح، لقوله تعالى: ارسلوا اليتامى أي اختبروهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه.
فلا يصح تصرف صبي وهو من دون البلوغ، أو سفيه وهو من لا يصح التصرف إلا بإذن الولي، وإذا أذن له الولي صح تصرفه بقدر ما أذن له، فإذا أجلسه مثلا في الدكان معناه أنه قد رضي بتصرفه بيعا وشراء، وإذا حدد له أشياء عزل له أشياء وقال أذنت لك أن تبيع مثلا هذا النوع، أن تبيع مثلا من هذا القماش، أن تبيع من هذه الأحذية، فإنه يتقيد إذنه بما أذن له به، وقد يكون إذنه له لأجل الاختبار، يختبره هل يحفظ المال أو يكسبه، هل يبيع بربح أو بخسران، فإذا اختبره وجده حافظا للمال غير مستد له، لا يبيع إلا بربح، فإن ذلك علامة على أنه يصح تصرفه. الحاصل أنه يصح تصرف الصبي بإذن وليه، وكذلك السفيه بإذن الولي، بقدر ما أذن له فيه. فقد قال تعالى: ولا تأتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف، وسواء كان ماله هو أو مال أبيه لا يجوز، وذلك لأن المال محترم فلا يجوز إتلافه، ولا يتلفه إلا مجنون الذي لو رأيت إنسانا مثلا يحرق النقود في الأوراق النقدية لحكمت بأنه مجنون، وكذلك لو رأيته يلقيها في البحر الدراهم، أو يلقي الأمتعة والأطعمة النافعة في الآبار أو في البحار، أو يأخذ الأطعمة مثلا ويلقيها في التراب ويدوسها بالأحذية حتى ولو كانت رخيصة كالتمور مثلا والفواكه وما أشبهها، لحكمت بأنه فاقد العقل أو ناقص العقل، فلذلك سماهم الله سفهاء. ولا تأتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي يسرها لكم لتقوموا بأودكم وتقوم بحالاتكم، فلا تسلطهم عليها ليفسدوها، حتى ولو كان المالك غنيا لو كان الأب ثريا عنده الأموال الطائلة فإنه لا يجوز له أن يعطي السفهاء شيئا من الأموال يفسدونها حتى ولو كانت ملكهم. ولذلك قال تعالى وابتلوا اليتامى يعني اختبرهم في البيع والشراء وفي التصرف فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني إذا أحسستم أنهم قد رشدوا ويصالحوا في تصرفهم فأعطوهم حقوقهم. نعم.
ويحرم الإذن بلا مصلحة.
أن لا يجوز الولي أن يأذن للسفيه بلا مصلحة، أن يأذن له التصرف فيفسد، فإن في ذلك إفساد. أما إذا كان هناك مصلحة ورأى الصبي مثلا ابن 10 سنين أو ابن 14 سنة رآه ذكيا فاطنا فاهما تفوضه وقال اجلس في الدكان يبع بكذا وبكذا، فاختبر وعرف أنه فاهم وأنه عاقل وأنه لا يبيع إلا ما يستحق البيع. أما إذا كان يذنب له فيه إفسادا فلا يجوز.
وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن.
يتسامح الأشياء اليسيرة، يعني ترى مثلا الطفل الذي له 4 سنين أو 5 سنين يعطيه أبوه مثلا ريالا يذهب إلى البقالة ويشتري مثلا لعبة من اللعب أو علكا أو حلاوة أو ما أشبه ذلك، هذا الشيء اليسير يتسامح فيه.
وتصرف العبد بإذن سيده.
العبد قد يكون أذكى من سيده، ولكن لما لم يكن مالكا ليس له ملك توقف تصرفه على إذن سيده، فإذا أذن له التصرف فهو تصرفه.
والشرط الثالث أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة بخلاف الكلب، لأنه إنما يستنى لصيد أو حرث أو ماشية.
يقول لا بد أن تكون العين المباحة المباحة مباحة مباحة المنفعة، المنفعة التي فيها مباحة بكل حال، فأما التي لا فائدة فيها ولا منفعة فلا يشتريها إلا سفيه. والعادة أن الأشياء التي لا منفعة فيها لا يتبادل فيها الثمن وليس لها قيمة. في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع أصحابه في أطراف المدينة فمروا بجدي أشك ميت، فقال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قالوا ما نحب أن يكون لنا بشيء. جدي يعني كيس صغير، أشك يعني مكسر القرب، ميت قد مات وقد يبس عظمه ولحمه وجلده، هل أحد يشتري هذا؟ لا منفعة فيه. الناس إنما يشترون ما فيه لهم منفعة. يمكن أن يقال الشيء الذي فيه منفعة يجوز بيعه ومبادلة الثمن فيه، فقد يكون التراب فيه منفعة، يعني يشتري ترابا يخلط به طينا مثلا أو يفرشه في أرض هو بحاجة إليها، فيكون هذا جائزا. قد تكون التجارة أيضا فيها منفعة، يبني بها حائطا أو يقف عليها أو ما أشبه ذلك. لكن الشيء الذي لا مصلحة فيه ولا منفعة فيه أصلا بيعه وشراؤه سفاهة. فأما إذا كان العين فيها منفعة فإنها تتبادل المنفعة فيها بشرط أن تكون المنفعة مباحة مطلقة، إباحتها مطلقا بدون حاجة. أما إذا كانت لا تباح إلا للمحتاج فإنها أيضا لا تباح. فمثلوا بالكلب، لا يجوز بيعه مع أنه ينتفع به، ولكن المنفعة التي فيه إنما تباح عند الحاجة. المحتاج إلى أن يقتنيه للصيد، المحتاج إلى أن يقتنيه لحماية حرس أو لحماية ماشية، فمثل هذا يجوز اقتناءه ولكن لا يجوز بيعه، لأنه إنما يباح للحاجة، إنما يباح بقدر الحاجة. فالحاصل أن العين لا بد أن يكون فيها منفعة. أما إذا لم يكن فيها منفعة أو كان فيها مضرة فلا يجوز، لا يجوز بيعها. إذا كان ما فيها إلا مضرة، قد تكون تلك المضرة منفعة عند آخرين، مثلا آلات له، آلات الغناء كالربابة مثلا والطبول والعود الذي غنى به والهذا، هذه قد يكون فيها منفعة، ولكن هل منفعتها مباحة؟ منفعتها محرمة. والشارح يقول لا بد أن تكون المنفعة مباحة من غير حاجة.